أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله مع الجزء الثاني من برنامج وجلت قلوبهم. تكلمنا في الجزء الأول من البرنامج عن آيات الوجل والخوف والخشية التي ذكرنا الله عز وجل بها في كتابه، وكذلك تكلمنا عن منهج الخوف في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي حديثه، وكذلك كيف كان سلفنا الصالح. الجزء الثاني وهو متمم للجزء الأول سيتعلق بالمخوف، ما الذي نخافه، ما الذي نحذره، ما الذي نخشاه. أولا نخشى الله عز وجل، نخاف من الله عز وجل، نخشى يوما نعرض فيه عليه، يوم القيامة، اليوم الآخر، نخشى عذاب الله في الدنيا والآخرة، نخشى النار ونطمع في جنات النعيم. وهذا يقتضي أولا أن نقدم بمقدمة تتعلق بالحياة الدنيا والحياة الآخرة. المؤمن يعلم أنه يعيش في الدنيا فترة، مرحلة تطول أو تقصر، لكنها في الجملة قصيرة، بل وقصيرة جدا. ويعلم يقينا ويؤمن يقينا أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، التي يقال فيها خلود فلا موت. ولهذا إذا عاش الإنسان في دنياه 100 سنة أو حتى 1000 سنة، فإن هذا الرقم لا يساوي شيئا في يوم القيامة، في اليوم الآخر. الناس يقفون في المحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بعد ذلك يرى كل واحد سبيله، إما إلى جنة يخلد فيها دائما أبدا في عمر مديد لا ينقضي ولا ينتهي، وإما إلى نار والعياذ بالله. ومن هنا كان مبنى العبودية على معرفة الإنسان بنفسه ومعرفته بربه وخالقه ومولاه، ومعرفته بأن هذا الرب هو المستحق للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب المحملة بمنهاج الهداية للعالمين، لكي نتقرب وندنو من الله عز وجل، نرجو رحمته ونخشى عذابه، نرجو ما عنده من النعيم ونخاف مما أعده لأعدائه من العذاب الأليم. المنطلق الثاني منطلق معرفتي بالدنيا، وأن الدنيا ليست دار مقر، ليست دارا أخلد فيها. يتخيل إنسان في الدنيا، شاب في مقتبل العمر، يؤمل في الدنيا، يؤمل في الحياة، وهذا ليس عيبا. من ضمن طموحات هذا الشاب أنه يتعلم لكي يعمل، لكي يتكسب، يكسب ليعيش حياة تناسبه وتليق به. من ضمن طموحاته أن يتزوج، أن يرزقه الله بالذرية، الأولاد والبنات، أن يتخذ بيتا أو دارا، قد يسكن أولا ثم بعد ذلك يشتري شقة أو يبني بيتا أو يبني فيلا أو قصرا. الطموحات في الدنيا لا نهاية لها. نقول وماذا بعد؟ بعد هذه الطموحات أتخرج، أشتغل، أتجوز، أرزق بالأولاد بالبنين والبنات، أبني بيتا أو دارا واسعة أسكنها، أخذ كل ما أريد من الدنيا، وماذا بعد؟ الموت. لقد سلط الله الموت على رقاب العالمين في الدنيا. إذن سأخرج من بيتي إلى قبري، سأترك البيت لأسكن القبر، سأترك الأولاد أو هم يتركونني. ولهذا تجد الأولاد يحملون الميت وهو ألصق الناس بهم وأقرب الناس إليهم، ليواروه في حفرة ثم يعودون إلى حياتهم. هكذا الدنيا، هكذا الحياة. ومن هنا كان معرفة الدنيا ومعرفة الآخرة باب مهم جدا في العبودية، في عبادة الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل، مثل الدنيا في الآخرة، وضربها لنا بأكثر من مثال. مثل الدنيا في الآخرة كراكب مسافر، يعني استظل في ظل شجرة ثم ارتحل. الدنيا هي لحظة الظل دي. واحد مسافر سفر طويل فنزل في استراحة، في الاستراحة كان لقمة، شرب شوية مية، شرب مشروب، وبعدين خلاص مش هيبني ويبات وينام ويعيش في الاستراحة. هو عنده سفر، هو له غاية وهدف، ترك هذه الاستراحة وانطلق إلى هدفه. هكذا الدنيا كراكب أي مسافر استظل في ظل شجرة ثم تركها وانصرف. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آخر، كمن وضع أصبعه في اليم، يعني جه كده على البحر وحط أصبعه وطلع بأصبعه من البحر، بص فيه لقى نقطة مية، ذرات المية عالقة في أصبعه. هي دي الدنيا، ذرات المية في أصبعك ديت هي دي الدنيا بالنسبة للآخرة، لم تأخذ من البحر شيئا. كذلك الدنيا، الدنيا كلها تزول. اعلموا أنما الحياة الدنيا، ربنا بيذكرنا بأن الحياة الدنيا كلها لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، تكاثر في المال والولد، هي الدنيا كده. بعد كده ايه؟ في الآخرة اما عذاب دائم واما نعيم دائم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته، نزلت المطرة طلع النبات، الزراع بقوا مبسوطين قوي بالنبات، ثم يهيج يكبر يصفر فتراه مصفرا ثم يحصد ويصبح حطاما. خلاص خلصت الزرعة، خلصت الدنيا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. اعلموا أنما الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها صعيدا كأن لم تغن بالأمس. أصبحت أرض محروقة، أرض لا شيء فيها، هكذا مثل الدنيا. والرسول ضرب المثل كما قلنا بأقل شيء، واحد وضع يده في اليم ثم أخرجه، انظر بما يرجع، لا شيء. ومن هنا الرسول علمنا ان احنا نأخذ من الدنيا. اوعى تفتكر ان كلامي ده معناه انك تسيبك من الدنيا، لكن نأخذ منها بالقدر الذي يصلحنا فيها ونتأهب لحياة لا موت فيها. انا حياتي في الدنيا هتنتهي بالموت، بالفراق، بفراق الاحباب، لكن حياتي في الآخرة لن تنتهي أبد الآبدين. فالعاقل يعمل موازنة، يوازن بين هذه وتلك. بنو إسرائيل قالوا لقارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش مطلوب تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا تستغرق فيه فتنسى نصيبك من الآخرة وتنسى العمل للآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة كثيرة، من جملة هذه الأمثلة ما جبل عليه الإنسان من طول الأمل. يعني احنا عارفين الكلام ده وان الدنيا عمرها قصير وعمرك في الدنيا قليل، لكن في الواقع انت عندك طول أمل. يعني ايه؟ يعني انت ترى الموت في كل لحظة، في كل يوم بتسمع كل يوم فلان مات، وتمصمص الشفاء وتقول إن لله وإنا إليه راجعون، وتعلم أن الكل يموت، لكن عندك إحساس كده الكل يموت بس أنا مش دلوقتي. يعني فلا الله ولا فعلك يا أخي، أنت بتذكرنا بالموت ليه؟ أنت بتذكرنا بيه ليه؟ انسى، تناسى. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هازم اللذات، أكثر ذكر الموت. وموتك انت مش موت فلان وعلان مات، هو مات لنفسه وعلى نفسه، انما تذكر لحظة ان انت هتموت، اللحظة الخاصة بك انت، اكثر من ذكر هذا. ليه اكثر من ذكر الموت؟ لان الاكثار من ذكر الموت بيعمل لي تصحيح مسار في الدنيا. ان كنت ماشي غلط هصلح، ان كنت في غفلة هفوق، إن كان علي ديون وتبعات هحاول أتخلص منها، إن كان عندي نقصي في تحصيل ما ينفعني هحاول أجد واجتهد. حتى في الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك، لما تيجي تصلي اذكر الموت، تذكر أنك تموت وأنك تموت الآن ولن تصلي صلاة بعدها. ده مش كلامي والله ولا تصورات واحد متشائم، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اذكر الموت في صلاتك فإنه حري بك أن تحسن صلاتك. يعني تخيل واحد محكوم عليه بالإعدام هياخدوه يعلقوه في المشنقة، فبيقولوا له أنت عايز دلوقتي عايز أصلي ركعتين، اتفضل صلي ركعتين. أصلي ركعتين في 3-4-5 دقايق وانا كل ذهني كل فكري متعلق باللحظة اللي انا داخل عليها، مقدم عليها لحظة الموت، مجهزين لي كل حاجة. فتخيلوا انت بتصلي هذا الاحساس هذا الشعور هذه الحالة، حاول تستحضره انت في كل صلاة. مش لازم اموت متعلق في حبل المشنقة والاعدام، انا ممكن اموت في اي لحظة باي سبب، باي سبب. فلان مات سكتة قلبية، فلان مات سكتة دماغية، فلان مات مش عارفين ليه، فلان مات في حادث، وكلنا رايحين في السكة دي. فاذكر، توقع، انتظر لكي تصحح المسار كما قلت. اذكر الموت في صلاتك فإنك إن ذكرت الموت وأنت تصلي فحري وجدير بك أن تحسن في صلاتك. يبقى صلاتك فيها خشوع، فيها حضور قلب. إنما أنا بصلي في دماغي المباراة، وبصلي في دماغي المشوار اللي أنا رايحه، وبصلي في دماغي هعمل إيه بكرة وهعمل، أنا مشغول بدنياي. فبيحصل إيه في الصلاة؟ مش عارف والله كم ركعة صليت، هو أنا قريت الفاتحة ولا لأ؟ هو أنا فهمت حاجة في الفاتحة؟ فتجد صلاتك فيها غفلة. لكن لو تذكرت هذا كما أمرنا النبي، والكلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اذكر الموتى في صلاتك. ليه يا رسول الله؟ ليه التشاؤم ده؟ فإنك إن ذكرت الموتى في صلاتك حري بك، جدير بك أن تحسن في صلاتك، تخشع، تطمئن، لا تركن إلى الدنيا. وإحنا ضربنا مثل يعني كده، انظر أين أبوك، أين أمك، أين جدك، أين جدتك، أين الجيل الذي سبق هؤلاء؟ لا وجود لهم، وكلنا نسير في نفس المسير، في نفس الطريق، كلنا نسير إلى الموت. الإنسان ربما تشغله الدنيا فينسى وتغافل. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من طول الأمل في الدنيا. القصة بتاعت الرشيد مع أبي العتهية، أو أبو العتهية مع الرشيد، قصة مشهورة. الرشيد ده كان خليفة المسلمين، الخليفة العباسي الذي كان يحكم دولة عظمى حدودها جايبة من روسيا والصين لحد المغرب العربي والأندلس. تخيل بقى هذه الدولة المترامية الأطراف يحكمها وهو في قصر الخلافة في بغداد. عمل مدينة جديدة، بنى مدينة وقصور، ودخل عليه الشعراء بقى يمدحوه، وكل واحد يمدحه بانه اعظم شخصية في التاريخ واعظم ملك في الكون، وهو طبعا يسمع هذا الكلام ويطمئن اليه ويفرح به ويعطيهم الجوائز. فدخل عليه ابو العتهية الشاعر اللي كان يكثر الحديث عن الزهد، فقال له ابيات، قال له: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. عايز تعيش كم سنة يعني؟ هتعيش كم سنة؟ 100 سنة؟ 1000 سنة؟ عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت مع الرواح مع البكور. فإذا النفوس تغررت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. أما تيجي لحظة الموت ويجي لك ملك الموت ينزلك من على عرشك من قصرك وياخد روحك وتنتقل لقبرك. الرشيد بكى ونشج. فقال بعض المقربين للشاعر: ما هذا، دخلت على الخليفة لتسره وتمدحه وتقول له كلمتين حلوين فأحزنته؟ فقال: دعوه، سبوه، ما حدش ينكر عليه، إنه رآنا في غفلة فأحب أن يخرجنا منها. ده منهج اللي بيراجع نفسه، اللي خايف من اللقاء، اللي حذر، لأن اللقاء بعده إما جنة وإما نار، أنا مش عارف رايح فين، أنا طمعان في الجنة وخايف من النار. لكن الإنسان بطبعه كما قلنا عنده طول أمل. الرسول رسم مربع، وتخيلوا المربع لو الورقة ديت هي المربع، فالرسول رسم المربع كده ورسم خط خارج من المربع إلى الخارج. رسمة ممكن نرسمها على ورقة، نرسمها في كراس، نرسمها على الأرض، نرسم خط مربع وخط مستقيم خارج منه، وبعدين خطوط من أحد جانب المربع على الخط الخارج. طب إيه معنى الرسمة ديت؟ الرسول جه على النقطة اللي جوه المربع وقال: هذا هو الإنسان. النقطة اللي بدأنا منها الخط المستقيم اللي خارج لبره، قال: هذا هو الإنسان. وهذا الذي هو خارج النقطة اللي ماشية لبره الطويلة أوي ديت، آماله، مأمل بقى يعيش ويعمل ويبني ويسوي. هذا هو الإنسان، وهذا الذي هو خارج آماله، وهذا أجله قد أحاط به. المربع ده أجله من كل ناحية، تروح فين؟ الأجل. طب والخطوط اللي نازل عليك ديت؟ قال لك: الأعراض التي تنهشك من مرض، من تعب، من مصائب، عشان تفوقك، تنذرك. ولهذا رب العزة لما تكلم عن أصحاب النار قال: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فرد عليهم قال لهم: أولم نعمركم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. النذير اللي هو ايه؟ قالوا الرسل تنذر تخوف، قالوا الموت تراه، قالوا الشعر الابيض يغزو شعرك، الشيب نذير، المرض نذير، عشان نفوق. يبقى مهم جدا نعرف الدنيا ونعرف الاخره، ولا نتلهى بالدنيا عن الاخره لكي لا نقع تحت طائله الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عافانا الله وإياكم، نسأل الله السلامة ونسأل الله الهداية والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.